تحدثنا في محاضرات بالنسبة إلى الإجمال من الممكن أن نعرفه بأنه هو صياغة موضوع أو فطلة لأجزاء الموضوع ومعالمه وحدوده. هذا مثل قوله تعالى عن قيام الساعة وما يختلفها من الأهوال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فقوله تعالى شيء عظيم هو عبارة مجملة لا توضح معالم وحدود هذا الشيء الذي وصفه النص بأنه عظيم بقدر ما يدل في الجملة لأن قيام الساعة هو شيء له خطورته. أما ما هي تفصيلات هذا الشيء فأمر قد سكت عنه النص في هذه الآية. وأما التفصيل فهو صياغة الموضوع أو الفكرة بنحو نتبين من خلاله معالم الموضوع أو الفكرة بحيث تتضح أجزاؤه ومستوياته وحدوده بشكل مفصل. وإذا كانت العبارة التي استشهدنا بها ونعني بها عبارة شيء عظيم مجملة في النص المتقدم، حينئذ فإن التفصيل لهذا الإجمال تتكفل به آية جديدة وهي قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فدخول المرضعة ووضع الحامل لضفها وكون الناس سكارى وما هم بسكارى، كل هذه العبارات هي في الواقع تفصيل وتبيين وتوضيح لتلك العبارة المجملة التي قالت عن زلزلة الساعة بأنها شيء عظيم، أي أن الشيء العظيم الذي هو مجمل في النص السابق نتبين الآن تفصيله وذهاب إجماله في هذه الآية التي قرأناها الآن، أي أن هذه الآية هي تفصيل وتبيين وتوضيح لذلك الشيء العظيم الذي أجمله النص في الآية الأولى، ثم أوضح هذا الإجمال في الآية الثانية بحيث كانت الآية الأخيرة تفصيلا للآية الأولى المجملة، أي الشيء العظيم الذي كان مجملا قد فصل الآن من خلال كونه قد اقترن بدخول المرضعة ووضع الحامل وسكار الناس بسبب من عذاب الله الشديد. فهذا السكر وذلك الذهول وذلك الوضع للحامل تجسد هذه الظواهر مصادقة الشيء العظيم، وبذلك اتضح لنا ما كان مجملا من العبارة المذكورة. كاية حال أن هذه الظاهرة أي ظاهرة الإجمال والتفصيل لها بطبيعة الحال مصوغاتها البلاغية، حيث أن بعض المواقف تتطلب وبعض المواقف تتطلب تفصيلا دون أدنى الإجمال والتفصيل. إن كل من الإجمال أو التفصيل يأخذ شكلين من الصياغة، فهناك أولا إجمال أو تفصيل لموضوع أو فكرة تتطلب صحالة في سورة البينة، حيث يعرض لأصحاب اليمين فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هذا الحديث عن أصحاب اليمين في سورة البينة يتفاوت عن الحديث عن أصحاب اليمين في سورة أخرى، حيث نواجه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وهنا نحن كما تلاحظون نواجه موضوعا واحدا هو أصحاب اليمين، ولكننا رأينا أن النص الأول قد أجمل هؤلاء الأصحاب ولم يفصل فيها، أي فقط قال أولئك أصحاب الميمنة. أما ما هي مستويات هؤلاء الأصحاب الذين هم أصحاب الميمنة، الأمر ظل موسوما بالإجمال كما يلاحظ. ولكن النص الآخر وهو النص الواقع في سورة الواقعة قد فصل الحديث عن هؤلاء الأصحاب تفصيلا واسعا نحو الذي لاحظناه. وهذا يعني أن كلا من الإجمالي والتفصيلي قد تمت صياغته بنحو حق دون أن يكون لأحدهما علاقة بالآخر. ونحن نقصد بمتطلبات السياق أن السورة الكريمة على سبيل المثال قد تريد التركيز حينا على تفصيل لمعالم أو لبيئة الجنة أو الرضا، حيث أن الهدف في الحالة الأولى هو قضية التشويق مثلا، وأما في الأخرى هو ثانيا إجمال وتفصيل يجريان على موضوع واحد بحيث يرتبط أحدها مع الآخر. ففي النص الأسبق لاحظنا أن الحديث عن أصحاب اليمين كان أحدهما في سورة البينة والآخر في سورة الواقعة، وأحدهما لا علاقة له بالآخر، وهذا على العكس مما نستهدف توضيحه الآن، أي أن كلا من الإجمالي والتفصيلي يشهد كما لاحظناه بالنسبة إلى زلزلة الساعة، وكما نلاحظه الآن في النص القرآني الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قليلة. فهنا نواجه موضوعا قد أجمله النص، ألا وهو قيام الليل إلا قليلا. ولكن هذا الموضوع ذاته قد فصله النص في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: نصف أو أنقص منه قليلا أو زد عليه، حيث فصل النص هنا قيام الليل بأن يكون نصفه أو أقل منه أو أكثر منه. فالنصف والأنقص والأزيد هو تفصيل لما أجمله في العبارة الأولى القائلة: قم الليل إلا قليلا. وهذا يعني أن الإجمال والتفصيل هنا مرتبطان، لا ينفصل أحدهما عن الآخر كما لاحظنا ذلك بالنسبة لأصحاب اليمين. ويلاحظ أيضا أن هذا النمط من الإجمال والتفصيل يأخذ أشكالا متنوعة من الصياغة. أولا الشكل المباشر، ونقصد بالشكل المباشر أن الموضوع يطرح بشكل مجمل في البداية ثم يفصل بعد ذلك مباشرة، وهذا من نحو ما لاحظناه في النصوص المتقدمة، أي النص القائل أن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم التفصيل الذي ورد من أنه يعني الشكل غير مباشر، وهو أن الموضوع يطرح بشكل مجمل ثم يفحص من النص، أي ليس في الجزء المباشر من النص المجمل. حيث لاحظتم أن في سورة الحج جاءت الآية المفصلة للآية الأولى مباشرة، وكذلك في سورة المزمل جاءت الآية الثانية مفصلة مباشرة بعد الآية الأولى من حيث الموقع. وأما بالنسبة إلى الشكل الغير مباشر حينئذ فإن التفصيل للإجمال يحدث في مواقع متنوعة لا تحدث مباشرة، بل تحدث في موقع آخر قد يكون وسط النص أو آخره بحسب متطلبات السياق. ولكي نتبين هذا الموضوع بوضوح يجب بنا أن نستغل الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة الأعراف نواجه هذا النص، وهو قول موسى لأصحابه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هنا نلاحظ أن هلاك العدو أولا، والاستخلاف ثانيا، والنظر فيما سوف يعمله الإسرائيليون ثالثا. هذه المستويات تجسدها عبارات مجملة لا نتبين فيها معالم وحدود تفصيلات الهلاك والاستخلاف والنظر في سلوك الإسرائيليين، أي أن المتلقي لا يفهم كيف أن العدو سوف يهلك من حيث التفصيلات، ولا يعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى يستخلف موسى في الأرض وأصحابه، ثم لا يستطيع أيضا أن يتبين ما هو المقصود من هذه العبارة المجملة التي تقول فينظر كيف تعملون، ماذا سوف يعمل الإسرائيليون حتى ينظر الله سبحانه وتعالى في حينه إلى ما سوف يعملون وما يترتب عليه من الجزاءات. كل هذه الأمور تظل متسمة بالإجمال كما نلاحظ ذلك بوضوح. ولكن بعد أن يقطع النص رحلة طويلة يتحدث فيها عن فرعون وقومه، وإذا بنا نواجه تفصيلا للحديث عن الهلاك والاستخلاف والنظر فيما يعمله الإسرائيليون. فبالنسبة إلى الهلاك يجيء الحديث عن حادثة غرق فرعون وقومه تفصيلا للإجمال أو إجمال الهلاك. وبالنسبة إلى الاستخلاف يتجيء العبارة قائلا: وأورثنا الذين كانوا يستضعفون إلى آخره، تفصيلا للإجمال الذي قالته الآية الأولى ويستخلفكم في الأرض. ثم أخيرا نواجه تفصيلا عن الإجمال المتمثل في عبارة فينظر، أي ينظر الله سبحانه وتعالى كيف تعملون. نلاحظ تفصيلا لهذا الإجمال حيث جاء النص القرآني الكريم وحدثنا بشكل مفصل عن الإسرائيليين الذين طالبوا بعد أن هلك فرعون وبعد أن عبروا النهر، جاء الحديث عنهم من حيث الطلب بأن يجعل لهم موسى صنما، ومن حيث عكوفهم على عبادة العجل، حيث فصل النص القرآني الكريم حال موقف مطالبتهم بأن يجعل لهم موسى آلهة بالنحو الذي لاحظوه بالنسبة إلى القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام. فهذا التفصيل عن موقف الإسرائيليين من موسى عليه السلام يجسد في الواقع تفصيلا لما أجمله النص في العبارة القائلة: فينظر كيف تعملون. ذلك أن القارئ لهذا النص يظل في الواقع غير متيقن، أو بالأحرى يظل غير مطمئن إلى معرفة العمل الذي سيقوم به هؤلاء القوم، لأن النظر كيف تعملون سوف يترتب عليه جزاء دون أدنى شك. من هنا ترك النص هذه العبارة المجملة لكي يحملنا على أن نفكر فيما بعد كيف أن التفصيل الذي وقع في العبارات اللاحقة يفسر لنا إجمال العبارة الأولى. فالتفصيل أوضح لنا أن هؤلاء القوم ما أن نصرهم الله سبحانه وتعالى حتى بدأوا يمارسون نفس المواقف السابقة والمنحرفة. على أي حال، الملاحظ هنا نكرر الكلام أن النص فصل ما أجمله سابقا في العبارات الثلاث بالنحو الذي لاحظناه، وهذا فيما يرتبط بالشكل غير المباشر. الشكل البنائي، وهذا النمط يعني أن النص يطرح الموضوع في البداية بنحو مجمل، ثم يفصله خلال النص بأكمله وليس خلال جزئية من جزئيات النص أو خلال مواقع متنوعة من مواقع النص. ويمكننا أن نستشهد في هذا الميدان بإحدى السور القرآنية الكريمة، وهي سورة نوح، حيث تبدأ السورة بهذا الاستهلال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل عذاب أليم. فهنا نلاحظ بأن هذه البداية تظل مجملة تتحدث عن إرسال نوح والإنذار والعذاب، كل ذلك في آية واحدة أو آيتين. تقول: إنا أرسلنا نوح على قومي أن أنذر، هذا الإنذار واحد. اثنين: العذاب، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ثلاثة: الإرسال نفسه، إنا أرسلنا. فهذه الآية الأولى التي يستهل بها النص تتضمن ثلاث ظواهر يقتسموا بالإجمال. بيد أننا نلاحظ بعد ذلك أن السورة تبدأ فتفصل الحديث عن هذه الظواهر بتفصيل مسهب، تنتهي السورة منه إلى نفس البداية المجملة التي لاحظناها، أي أن النص عندما قال بنحو مجمل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخره بدأ يفصل هذه العملية. ومن ذلك على سبيل المثال الإنذار، حيث جاءت عبارات اعبدوا الله واتقوه يطيعون يغفر لكم ويؤخركم إلى مدة سنة إلى آخره، ثم إقرار فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا إلى آخره. كل هذه التفصيلات يتحدث عنها بعد الإجمال المذكور. وأما بالنسبة إلى العذاب الأليم فإن التفصيل الذي يرتبط بهذا الجانب يتمثل في الآيات الأخيرة القائلة وقد أضلوا كثيرا ولا تجد ظالم إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخر النص القرآني الكريم. حينئذ نجد أن هذا النمط من الشكل البنائي للإجمال وتفصيله يختلف. هناك نمط رابع من الإجمالي وصياغة التفصيل حيال ذلك، هذا النمط يمكن تسميته بالشكل المتدرج، يعني به أن الموضوع يطرح بشكل مجمل ثم يفصل على نحو تدريجي بحيث تراعى من خلاله مراحل الإدراك الذهني للقارئ، وهذا ما يتطلب منا أيضا أن نستشهد بنص قرآني كريم في هذا الميدان. يقول النص القرآني الكريم في سورة الملك، بسم الله الرحمن الرحيم، الإقرأ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك السماء الدنيا بمصابيح إلى آخر. الملاحظ هنا أن النص قد أجمل الحديث عن السماوات السبع حيث قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، قال أن لا تفاوت بين هذه السماوات، وذلك في العبارة القائلة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم ذكر ثانيا أنه لا شقوق بينها، وهذا في العبارة القرآنية الكريمة القائلة فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ذكر ثالثا أن واحدة من هذه السماوات وهي السماء الدنيا قد زينت بالكواكب، وهذا يتجسد العبارة القائلة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هنا نود أن نلفت نظر المتلقي إلى عملية التدريج بالنسبة إلى ما هو مجمل ومفصل. من المجمل إلى المفصل في هذا النص بنحو تدريجي يتناسب مع طبيعة إدراكنا نحن البشر للأشياء. فالإنسان عندما ينظر إلى السماء مثلا سوف ينظر إلى طبقة السماء الزرقاء، ثم ينظر إلى تفصيل منها، هو مجموعة الكواكب أو النجوم، ثم ينظر إلى تفصيل أكثر من السابق فيركز نظره على نجمة واحد، ويكون بذلك قد انتقل تدريجا من المجمل وهي النظر الكلية لكل السماء إلى المفصل وهي النظرات الجزئية لكل نجمة. كذلك حينما يلفت نظره النص إلى وجود السماوات السبع ثم إلى عدم تفاوت بين كل سماء ثم إلى عدم الشقوق في كل منها ثم النظر إلى واحدة منها أي إلى سماء واحدة، ويكون بذلك قد انتقل تدريجا من المجمل إلى المفصل. ومن الواضح أن هذا النوع من الإدراك الذهني للمجمل وانتقاله إلى المفصل يرتبط بطبيعة التركيبة الذهنية للإنسان، حيث سنعرض لها عند حديثنا عن المصورات الفنية للإجمال والتفصيل، وهذا ما نتناوله تحت العنوان الآتي: المصورات الفنية للإجمال والتفصيل. إن كل من المستويات والأشكال التي لاحظناها بالنسبة إلى الإجمال والتفصيل تظل مقترنة بمصورات محت عملية الإدراك البشري. فمن الحقائق المعروفة في حقل المعرفة النفسية وبخاصة في الاتجاه النفسي المعروف في الاتجاه الشكلي أو الجستالتي كما من حيث كونها رضاء شاملة ثم هو أقل إجمالا أو لما هو مقترن بتفصيل محدود مثل مشاهدتنا للنجوم منك، وأشد تفصيلا مثل مشاهدتنا لكل واحدة من النجوم. حينئذ على نحو ما لاحظناه، وهذا واحد من مصورات الإجمال المقترن بالتفصيل، وأما المصورات التي ترتبط بالإجمال فحسب أو بالتفصيل فحسب فيمكننا أن نوضحها وفقا للعنوان الآتي، ألا وهو متطلبات الموقف. إن بعض الموضوعات يتطلب أن تدرج بشكل ثانوي أو عرضي بالقياس إلى موضوعات رئيسة يستهدفها النص أساسا. فمثلا في سورة التكاثر يظل هدف النص هو أن يعرض قضية التفاخر بالأموال والأولاد وغيرهما من أمتعة الحياة الدنيا. لذلك نجد أن النص القرآني الكريم قد فصل الحديث عنها بقول تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، إلى آخره. ولكنه أجمل الحديث عن كل من الجحيم والنعيم مقتطعين، إلا أنه في سورة الواقعة أو الرحمن يفصل الحديث عن الجنة والنار ويعرض لكل مستوياتهم. والسر في ذلك هو أن هدف النص في سورة الواقعة والرحمن هو عرض بيئة الجنة بما تكتنفها من أشكال النعم، تشويقا لممارسة العمل العبادي وانعكاسه على المصير الأخروي للإنسان. أما في سورة التكاثر فإن الهدف ليس هو عرض مستويات النعيم، لأن هذه المستويات تكفلت بها سور أخرى، بل هدفه هو عرض السلوك الاجتماعي المنحرف المتمثل في البحث عن التقدير الاجتماعي الزائف والتقدير الذاتي الزائف والسيطرة والقوة وما إليها من أشكال البحث عن الذات وإشباعاتها المريضة. لذلك فصل الحديث عنها وأجمل الحديث عن المعطى الأخروي مكتفيا بالقول بأن البحث عن الذات الفردية يقتاد الشخصية إلى الجحيم، حيث أن الجحيم بصفتها نهاية لمصير الشخصية تكفي لحمل الشخصية على التخلي عن متاع الحياة الدنيا دون أن تكون هناك ضرورة لتفصيلاتها. إذا طبيعة الهدف الذي يتضمنه النص تفرض حينا أن يجمل الكلام فيها، وتفرض حينا آخر أن يفصل الكلام عنها بالنحو الذي أوضحناه. لا إلى أننا قبل أن نختم حديثنا عن الإجمال والتفصيل والتقديم والتأخير والذكر والحد خاضعا لمستويات العبارة الواحدة أو الجملة أو المقطع أو النص بأكمله، أي الموضوع وفكرة الموضوع، على النحو الآتي: أولا، بالنسبة إلى صعيد المقطع أو النص بأكمله، لا نجد الآن ضرورة للاستشهاد جديدا بالنماذج في هذا الصدد، لأن النماذج المتنوعة لكثرة الأعراف على أي حال نتجاوز الحديث عن هذا الجانب، ونكرر الإشارة إلى أن البلاغة الموروثة لم تتعرض لهذا الجانب، لقد ما يدعنا أيضا ساقة مع البلاغة الموروثة في هذا الصدد، ما دمنا قد تحدثنا عما لم تكره ويستدلون على سبيل المثال بالنص القرآني الكريم: هل أدلكم على تجارة تنجيكم، وحيث بينتها العبارة التي تلتها وهي تؤمنون بالله. ويمكن أيضا أن ندرج الجملة التعليلية ضمن هذا النمط الذي يفصل ما هو مجمل من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث فصل عملية خلق الجن والإنس من خلال التعليل الزاهد إلى أنه من أجل ممارسة العمل العبادي. هنا نشير إلى موضوع آخر أو ملاحظة أخرى تتصل بالتفصيل وصلة ذلك بالموضوعات، إن التفصيل للعبارة أو الجملة أو المقطع أو حتى النص قد يتم من خلال كون موضوعا مستقلا لا علاقة له بالإجمال، وحينئذ يأخذ التفصيل مستويات متنوعة في هذا الميدان، منها ما يشير إليها البلاغيون والنحويون من مصطلح العبارة البيانية، حيث يذكرها البلاغيون والنحويون من أنها تقف وعطف البيان والبدل والتوكيد، مثل الله الصمد، ومثل جعل الله الكعبة البيت الحرام، ومثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ومثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، حيث تعد هذه المستويات تفصيلات للشيء بهدف توضيحها وليس من أجل إجمالها بطبيعة الحال، إذ لا إجمال لاسمه تعالى في قولنا الله الصمد ولا الكعبة ولا الصراط المستقيم ولا الملائكة كما هو واضح. ومن الملاحظات التي ينبغي لفت الانتباه إليها هو علاقة التفصيل بعد الأشكال التعبيرية المرتبطة بالتقسيم، وهذا ما نرجعه ضمن عنوان التفصيل والتقسيم. فنقول إن الأساليب المتصلة بتفصيل الموضوعات هو ظاهرة التقسيم التي تعني تصنيف الظواهر إلى أقسام وأجزاء متنوعة، سواء كان التقسيم لموضوعات مستقلة لا علاقة لأحدها بالآخر، أو الموضوعات المرتبطة فيما بينها أو المنقسمة إلى أجزائها التي تتألف منه. إن النوع الأول قوله تعالى: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فاليتيم والفقير والنعمة موضوعات مستقلة لا علاقة لأحدها بالآخر، إلا أن الناس قسمها من خلال الأداة، أما التي تسمى في لغة البلاغيين والنحويين بأما التفصيلية. قوله تعالى عن تقسيم الناس إلى ثلاثة أزواج في اليوم الآخر: وكنتم أزواجا ثلاثة، حيث فصلها بقوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، حيث كان التفصيل هو أصحاب اليمين أصحاب الشمال السابقون. ثلاثة: التفصيل أو الإجمال المتداخل. ونقصد بهذا المصطلح أنه من الأنماط البلاغية للتقسيم ما أطلقنا عليه هذا المصطلح، أي يدخل بظنه التقسيم المتداخل فيما يعني بكلمة أكثر وضوحا التفصيل داخل التفصيل، أو الإجمال داخل الإجمال، أو كليهما الإجمال والتفصيل المتداخلين. حيث لاحظنا في سورة الواقعة أنها أجملت الأزواج الثلاثة ثم فصلتها بالأصحاب المتشددين لليمين والشمال والسابقين، ثم فصلت كل واحد منها كما لاحظنا بأصحاب الميمنة والمشأمة والسابقين، فتحدثت عن الجنة في مستوياتها الخاصة بالسابقين، وعن الجنة في مستوياتها الخاصة بأصحاب اليمين، وعن النار الخاصة بأصحاب الشمال. المهم أن هذا جميعا يكشف عن نمط الإجمالي أيضا، حيث أن القسم الآخر فصل ما هو مجمل من القسم الثاني، وهو ما يمكن تسميته بالإجمالي داخل الإجمال أيضا بالنحو الذي لاحظناه. بهذا ننتهي من الحديث عن الإجمالي والتفصيل، وننتقل إلى حديث آخر يرتبط أيضا بالعنصر الدلالي أو المعاني، وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى لقاء لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.